الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 121 من الصحيح المسند ما ليس في الصحيح إلا شيخنا مقبل رحمه الله. قال رحمه الله: مسند النواس بن سمعان رضي الله عنهما. الكلاعي صاحب الحديث الطويل الذي أخرجه مسلم في قصة الدجال، وله غير ذلك من الأحاديث. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا الحسن بن سوار أبو العلاء، قال حدثنا ليث يعني بن سعد عن معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير حدثه عن أبيه عن النواس بن سمعان الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. وقد قال الله عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فقد ضرب الله عز وجل الأمثال في القرآن، وهكذا ما جاء من الأمثال في السنة لبيان الدين الصحيح والعقيدة الصحيحة والتحذير من الشر والفساد. وقد تكلمنا على هذا المعنى بحمد الله عز وجل في شرحنا لأمثال القرآن. وقوله ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وهو الإسلام كما سيأتي. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذ أن الصراط ينقسم إلى قسمين: صراط حسي وصراط معنوي. فالصراط المعنوي الإسلام، والصراط الحسي هو الجسر الممدود على متن جهنم. فمن استقام على الصراط المعنوي سلم على الصراط الحسي، ومن اعوج عن الصراط المعنوي كان عوجاجه عن الصراط الحسي بقدر عوجاجه. فمثلا الكفار لا يصعدون على الصراط لأنهم لم يسلكوا الإسلام ولم يأخذوا بشيء منه، وإنما يتقادعون في النار تقادع الفراش، كما جاء بذلك الأدلة الكثيرة. وهكذا المنافقون، حيث أظهروا الإسلام، أظهروا التمسك بالصراط المعنوي ظاهرا لا باطنا، فكان شأنهم أن رفعوا على الصراط ثم انطفأت الأنوار، فإذا رجعوا تقادعوا في نار جهنم. وأما أهل الإسلام الخالص فيمر أولهم كالبرق، وربما كالريح، وربما كجري الخيل وجري الركاب وجري الإنسان تجري بهم أعمالهم. والمفرط والمسرف على نفسه من أهل الإسلام ربما يخدش، وربما يكردس على وجهه في نار جهنم. فمن أراد السلام لنفسه في الآخرة فعليه أن يسعى في سلوك سبيل السلامة في الدنيا. قال: وعلى جنبتي الصراط سوران، يعني سور منها هنا وسور منها هنا، يمنعان من دخل الصراط عن الانحراف، يمنى ويسرع. فيهما أبواب مفتحة، من لم يستقم على الصراط ودخل أحد هذه الأبواب ناله الضرر والخطر بقدر دخوله. وعلى الأبواب سطور مرخاة، يعني حتى لا يقع في هذه الأبواب ويدخلها إلا من قد انحرف، وإلا هذه السطور قد تكون صارفا عن الانحراف والعجاج خشية السقوط. وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا، يعني في أول الصراط أو في آخره ينادي الناس: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا، كقول الله عز وجل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس. الآية قد تقدمت. ولا تتعوجوا، أي لا تعوجوا عن الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فإن من عوج عن الصراط ناله من العطب بقدر عجاجه. وداع يدعو من جوف الصراط، يعني في الصراط نفسه، فإذا أراد يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه. تحذير من الشرور، من الشركيات، من البدع والخرافات. وهذا من رحمة الله عز وجل بهذا المكلف، ولن يهلك على الله إلا هالك. فإنك إن تفتحه تلجه، يعني من استشرف لا تستشرفه. الذي يفتح هذه السطور المرخاة التي هي بوابة الفتن يالج فيها ويلحقه الضرر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استشرف لها تستشرفه، فمن ولجد ملجأ أو معاذا فليعد به. فهذا استشرف للشر فوقع في الشر. والصراط الإسلام، الإسلام الصحيح الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم وأتمه وأكمله في يوم عرفة من السنة العاشرة من الهجرة، حيث قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا من تفسير القرآن بالسنة، أن الصراط في قوله اهدنا الصراط المستقيم أي الإسلام الصحيح الذي لم يشب ببدع ولا ضلالات ولا انحرافات، بل هو دين الله الحق في السماء والأرض. والسواران حدود الله تعالى أي المحارم التي حرمها ونهى عنها، والأبواب المفتحة محارم الله تعالى، أو نقول السواران حدود الله تعالى أي نواهيه وأوامره التي أنزلها في شرعه، والأبواب المفتحة محارم الله المحرمات، من وقع فيها ربما ولج فيها ولم يستطع العودة والرجوع. وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجل القرآن وما يليه من السنة، فإن الله عز وجل أنزل الكتاب والحكمة، فإذا ذكر القرآن دخلت فيه السنة من حيث الدلالة، وإذا ذكرت السنة دخل فيها القرآن من حيث الدلالة، وإذا جمع بين السنة والقرآن كان القرآن المراد به كلام الله وحي وتنزيل المحفوظ بقوله: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. والسنة هي الوحي الذي بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وتقريره. نعم. والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم، الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فطرة الله لا تبديل لخلق الله، فصاحب الفطرة السليمة المستقيمة فطرته ترشده بعد عون الله عز وجل إلى الخير وتدله عليه، فإن الإنسان فطر على محبة الخير، إلا أنه ينحرف بسبب المؤثرات الخارجية من أب أو أم أو مجالس أو مؤانس أو غير ذلك. قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية قال حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن نواس بن سمعان كلهم شاميون. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ضرب مثلا صراطا مستقيما على كنفه الصراط صوران على جنبتيه كما تقدم، فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور، وداع يدعو على الصراط وداع يدعو فوق فوقه من فوقه، والله يدعو إلى دار السلام كما قال سبحانه وتعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ودار السلام هي الجنة، سميت بهذا إما إضافة إلى الله عز وجل فاسمه السلام، وأما لأنها دار السلامة من المكدرات والمنقصات. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وهو الإسلام، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. فالأبواب التي على كنفي الصراط حدود الله، لا يقع أحد في حدود الله حتى يكشف ستر الله، والذي يدعو من فوقه واعظ الله عز وجل. فليكن الإنسان على حذر إذا وقع في معصية أن يكون قد خذل من الله سبحانه وتعالى، ومن خذله الله تسلطت عليه الشياطين وانقاد لنفسه الأمارة بالسوء ولهواه. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين على شروط الصراط، ذكر 5 شروط: أن يكون واسعا، وأن يوصل إلى المطلوب، وأن يكون مستقيما، وذكر غير ذلك. قال: هذا حديث صحيح. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت عن ابن جابر يقول: حدثني بسر بن عبد الله، وأن يكون قصيرا يوصل إلى المطلوب بأقصر ما يكون. قال: حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول: سمعت النواس بن سمعان الكلابي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن، فيه إثبات صفة الأصابع لله عز وجل. والحديث قد جاء في الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في إثبات الأصابع لله عز وجل، وهي صفات خبرية تليق بجلال الله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولا يلزم من كون قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن أن تكون متحدة أو مختلطة أو ملامسة أو غير ذلك مما يعتقده أهل الباطل. فنحن نعتقد أن الله عز وجل فوق عرشه وبائن من خلقه، والعباد في الأرض وقلوبهم بين إصبعين من أصابعه. لا يلزم منها ما يذكره أهل البدع، ومن ذلك قول الله عز وجل والسحاب المسخر بين السماء والأرض، ومعلوم أن السحاب لا يمس السماء ولا يمس الأرض. وهكذا تقول قصيعر بين المكلى والغيظة، ولا يلزم أن تكون قصيعر متصلة بالمكلى ولا متصلة بالغيظة. هذا ليعلم أنه ينبغي لنا أن نثبت صفات الله عز وجل كما يليق بجلاله ليس كمثل شيء السميع البصير. وصفة الأصابع من صفات اليد، من صفات اليد، وكلتا يدي رب يمين مباركة كما جاء به النص. وقد جاء في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين إن الله يضع الأراضين على إصبع، والسماء على إصبع، والجبال على إصبع، والماء السراء على إصبع، وبقية الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول أنا الملك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وما قدر الله حق قدره، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة. إن شاء أن يقيمه أقامه، إن شاء أن يقيمه على الاستقامة وعلى الإسلام وعلى السنة وعلى السلفية أقامه، ولا يمكن أن يزيق أو يتحول أو ينحرف ولو اجتمع عليه من بأقطارها. وإن شاء أن يزيغه وأزاغه، يحرفه عن الطريق القويم والصراط المستقيم، ولو أراد الناس هدايته جميعا لعجزوا. فهذا الحديث من أحاديث الإيمان بالقدر، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وهو في فضله وعدله على مقتضى علمه وحكمته سبحانه وتعالى. ولو شاء ربك لآمنا في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وكان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وجاء في الصحيح عن عبد الله بن عمرو يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فمقلب القلوب هو مصرف القلوب على ما شاء سبحانه وتعالى. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، كما في حديث عائشة وأم سلمة وكلاهما في أحمد، وبمجموعهما يعني تثبت الدلالة بهما. وكان إذا أقسم يقول لا ومقلب القلوب، فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله، إن شاء أن يثبته وثبته، وإن شاء أن يزيغه وأزاغه، ونصر الله الثبات. وكان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، أي على الإسلام الحق، الإسلام البعيد عن البدع والخرافات والشركيات والمعاصي والسيئات، والميزان بيد الرحمن، إثبات الميزان، وهو يعني ينقسم إلى قسمين، ميزان معنوي وهو العدل، وميزان حسي وهو الميزان الذي يزن به سبحانه وتعالى أعمال العباد، ويزن به كذلك العبد يوم القيامة، ويزن به الصحائف كما تقدم معنا في شرحنا على الحديث الذي أخرجه أحمد عن عبد الله بن مسعود لهما في الميزان أثقل من أحد. عز وجل يخفضه ويرفعه، يرفع من شاء سبحانه وتعالى من أهل الإيمان وأهل العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويخفض من شاء من أهل الكفر والشرك والنفاق. وهذه الرفعة وهذا الخفض يكون معنويا وحسيا، أما الرفعة المعنوية فتكون في الدنيا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وأما الرفعة المعنوية فتكون كذلك في الدنيا، فتكون في الآخرة مع الرفعة الحسية، حيث يرفعون في الجنة إلى درجات عظيمة. يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ذكر بعض أهل العلم أن عدد درجات الجنة بعدد آية القرآن، والله أعلم. والرفعة في طاعة الله، والرفعة في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرفعة في التفاضع، والرفعة في الاكثار من الصلوات وغير ذلك من الطاعات. هذا حديث صحيح. قال رحمه الله مسند أبي شريحاني رضي الله عنه، قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا الربيع بن نافع عن يزيد عن ابن المقدام ابن شريح عن أبيه عن جده شريح عن أبيه هاني أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم، وكان هذا في عام الوفود في السنة 9 من الهجرة وما بعدها، حيث نشر الله عز وجل الإسلام وقبله الخاص والعام من الناس إلا من كتب الله عليه الشقاوة. يكنونه بأبي الحكم، وعادت العرب أن تكني في المدح وأن تلقب في الذم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو الحكم، أي أن اسم الحكم من أسماء الله الحسنى، فكيف تتكنى بهذه الكنية وإليه الحكم؟ فلما تكنى أبا الحكم؟ أن الحكم إلا لله، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فاحكم بينهم بما أنزل الله. فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فتوافقت كنيته مع صفته. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا الفعل، الحكم بين الناس بالحق ورضى الناس بهذا الحكم الذي يكون على الصلح أو على ما يترضون عليه، فما لك من الولد. قال لي شريح ومسلم وعبد الله دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح، قال فأنت أبو شريح. فيه التكنية بالكبير ويجوز التكني بالصغير إلى غير ذلك، والله المستعان. هذا حديث حسن، الحديث أخرجه البخاري، وقد تكلمت على هذا الحديث بتوسع في شرحي على كتاب التوحيد، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد. فقال رحمه الله حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا يزيد بن المقدام بن شريح بن هاني الحارثي عن أبيه المقدام عن شريح بن هاني قال حدثني هاني بن يزيد أنه لما وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكنيت بأبي الحكم؟ قال لا، ولكن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. قال ما أحسن هذا، ثم قال ما لك من الولد؟ قال لي شريح وعبد الله ومسلم. قال فمن أكبرهم؟ قال قلت شريح. قال فأنت أبو شريح؟ ودعا له ولولده، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يسمون رجلا منهم عبد الحجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمه؟ قال عبد الحجر. قال لا، أنت عبد الله. فيه تغيير الأسماء المنكرة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث غير العاصي إلى الطائع، وغير عاصية إلى جميلة، وغير من الخصاصية إلى بشير، وهكذا عدة أسماء غيرها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا التعبيد لغير الله سبحانه وتعالى يغير من عبد للنبي صلى الله عليه وسلم، أو عبد للحجر، أو عبد للشجر، أو عبد لعيسى، أو عبد لغير الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث ذكره الإمام المجدد في كتاب التوحيد باب احترام الأسماء الحسنى، فتحترم ولا يسمى بأسماء الله الخاصة، ويحذر كذلك من الجمع بين الصفة واللقب أو الكنية. وأبى إلا الأصل أن اسم الحكم أو نحو ذلك من الأسماء، من الأسماء العامة التي يجوز أن يسمى الله بها، ويسمى بها سبحانه، يسمى بها أيضا العبد، لكن لله عز وجل منها الكمال المطلق. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه في هذا الحديث، لأنه جمع له بين الوصف وبين اللقب، ومعلوم أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، وأن كل اسم يتضمن صفة، بخلاف أسماء البشر قد يسمى بخالد وليس بخالد، وقد يسمى بصالح وليس بصالح، فلهذا المعنى والله أعلم. قال شريح إن هانيا لما حضر رجوعه إلى بلده أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني بأي شيء يوجب لي الجنة، قال عليك بحسن الكلام وبذل الطعام. هذا الحديث قال شيخنا ظاهره الإرسال ولكن له شواهد. لما حضر رجوعه إلى بلده أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله التزود من الخير والدلالة على الخير، وهذا لحرصهم على العلم. قال أخبرني بأي شيء يوجب لي الجنة، لأن الجنة إنما تجب للمتقين للمؤمنين الموحدين. قال عليك بحسن الكلام، لا تقل إلا حقا، لا تسبن أحدا، يعني ألن الكلام، كن رفيقا رقيقا إلى غير ذلك، وبذل الطعام للمحتاجين، يطعم الفقير ويطعم ابن السبيل ويطعم الجائع ويكسى العاري، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل كبد رطب أجر. قال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله حدثنا يزيد بن مقدام عن المقدام بن شريح عن أبيه عن جده هاني بن شريح قال وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمعهم يسمون رجلا عبد الحجر فقال له ما اسمك؟ قال عبد الحجر. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنت عبد الله. هذا حديث حسن. ويجب على الإنسان أن يغير يعني اسمه إن كان معبدا لغير الله، كما هو الحاصل الآن في بعض بلاد المسلمين يسمونه بعبد النبي أو عبد الرسول أو عبد الحسين أو عبد علي ونحو ذلك من الأسماء، هذه أسماء قبيحة يجب أن تغير. قال مسند هبيب بن مغفل رضي الله عنه قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب يعني عبد الله بن وهب المصري قال عبد الله هو ابن الإمام أحمد وسمعت أنا من هارون، فهذا من زيادات عبد الله أيضا. قال حدثنا عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران عن هبيب بن مغفل. في الأصل معقل والصواب ما أثبتناه كما في الإصابة قال الحافظ بضم أوله وسكون الغاء المعجمة وكسر الفاء بعدها لام من تعليق الشيخ. قال الغفاري أنه رأى محمدا القرشي قام يجر إزارة، رجل من سبي إلى قريش قام يجر إزارة بحيث نزل عن الكعبين فأنكر عليه هذا المنكر الذي وقع فيه، فنظر إليه هبيب فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من وطئه خيالا وطئه في النار. وهذا كما تقدم معنا ربما في دروس سابقة أن الممنوع الخيلاء والممنوع كذلك الوط أن يكون أسفل من الكعبين، والممنوع الجمع بينهما، لأن بعضهم ذهب إلى أن الممنوع هو الخيلاء فقط، فلذلك شأنه إذا نزل دون الكعبين ما يبالي بذلك ولا ينكره. الصحيح أن الخيلاء ممنوع سواء كان فوق الكعبين أو دون الكعبين، وأن دون الكعبين ممنوع سواء كان بخيلاء أو غير بخيلاء، وأن دون الكعبين مع الخيلاء قد جمع كبيرتين، نسأل الله السلامة والعافية. وقال وطأه في النار دليل على أنه كبير من كبائر الذنوب عظيم الآثام. وفي الصحيح بينما رجل يمشي في حلته قد أعجبته نفسه إذ خصب به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، وهذا على الوعيد، وقد يتجاوز الله عز وجل إن الله يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا أسلم أبا عمران، وقد اتقه النسائي كما في تهذيب التهذيب، وهبيب موحدتين مصقرا كما في الإصابة، الحديث أخرجه أبو يعلى. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عبد الله سمعته أنا من هارون قال حدثني عمرو بن الحارث عن يزيد قال عبد الله سمعته أنا من هارون قال حدثني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران عن هبيب بن مغفل الغفاري أنه رأى محمد القرشي قام يجر إزارة فنظر إليه هبيب فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من وطئه خيلاء وطئه في النار. سبحان الله، نفس السند والمتن. قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب قال أخبرني أسلم أبو عمران عن هبيب الغفاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وطئ على إزاره خيلاء وطئه في نار جهنم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أنه سمع هبيب بن مغفل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ورأى رجلا يجر إزاره خلفه ويطأه خيلاء، فقال سبحان الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من وطئه من الخيلاء وطئه في النار. هذا حديث صحيح. قال مسند الهرماس بن زياد رضي الله عنهما قال الإمام البخاري قال رحمه الله قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا عمر بن يونس عن عكرمة بن عمار عن الهرماس بن زياد رضي الله عنه قال مددت يدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام ليبايعني فلم يبايعني. هذا حديث حسن. وقد يشكل هذا مع حديث ابن الزبير رضي الله عنه أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 9 سنين فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم ولا محذور، فإن بيعة ابن الزبير كانت تبع لبيعة أبيه رضي الله عنهما، وأما هذا الغلام فلعل النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يتلبس ببيعة ولا يستطيع أن يقوم بشأنها، لأن البيعة شأنها عظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل لما قال يا رسول الله جئت لبايعك على الهجرة، قال ويحك إن شأن الهجرة عظيم، ولكن ارجع من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الله بن عمران بن أبي علي أبو محمد من أهل الري وكان أصله أصبهانيا قال حدثنا يحيى بن الضريس قال حدثنا عكرمة بن عمار عن هرماس قال كنت رديف أبي أي على بعير أو على دابة. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير أي جمل وهو يقول لبيك بحجة وعمرة معه. هذا حديث حسن، والحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا. أحرم قارنا، هل هذا كان ابتداء أو كان بعد ذلك؟ في تفصيل قد بيناه في قراءتنا لزاد المعاد، لأن ابن القيم رحمه الله ذهب إلى اطراح جميع الروايات التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا أو حج متمتعا وجعله قارنا. والصحيح أن المسألة فيها تفصيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتدى الحج يعني مفردا والناس شهدوا عليه بذلك والأحاديث الصحيحين، ثم بعد ذلك جعلها حجا في عمرة قارنا. ثم لما وصل مكة أمر من لم يسق الهدي أن يتمتع، ومن كان معه الهدي يبقى على إحرامه. هذا الجمع أولى من اطراح الروايات والطعن بما في الصحيحين. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا عكرمة قال حدثنا الهرماس بن زياد الواهلي رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته العظباء يوم الأضحى بمنى. وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجه في عرفات، وخطب في منى، وخطب في غير موطن، وكان له ناقه العظباء وله القصوى وله غير ذلك من النوق صلى الله عليه وسلم. وهذا الدليل على أنها ليست خطبة جمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على البعير وهي خطبة واحدة. الأصل أن خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة واحدة، إنما كان من خطبة الجمعة فإنه قام وقعد كما ثبت القيام والقعود عن ابن عمر وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهم جميعا. قال هذا حديث حسن على شرط مسلم وأخرجه الإمام أحمد. فقال حدثنا يحيى بن سعيد عن عكرمة بن عمار به قال حدثنا هشام بن القاسم قال حدثنا عكرمة بن عمار وهو العجلي به قال مسند هشام بن عامر رضي الله عنهما. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشك قال شعبة وقرأته عليه قال سمعت معاذ العدوية يذكرون أنها كانت عابدة قال سمعت هشام بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق 3 ليال. وهذا جاء في الصحيح عن أنس وعن غيره، وهذا في غير حق أهل البدع والمستحقين للهجر، لأن الهجر منه ما قد شرع للزجر والتأديب، ومنه ما شرع لكذلك الحذر من التأثر والحذر من التأثير، يتأثر هو يتأثر غيره، فيهجر أهل البدع مطلقا حتى يتوبوا أو يؤوبوا، بينما أهل المعاصي ينظر في شأنه. إن كان الهجر سبب لهدايته وزجره هجر، وإن كان الهجر سيؤدي إلى زيادة نفوره وبعده يصبر عليه ويتلطب به. ثم إن الهجر للدعاة إلى البدع، أما العوام يرفق بهم ويتلطب بهم لعلهم أن يعودوا إلى السنة ويؤوبوا إلى رشدهم. وهذه 3 ليال جعلها النبي صلى الله عليه وسلم يذهب بها حظ النفس، لأن الإنسان قد يتأثر من رفع صوت عليه أو من مد يد عليه، فهذه 3 يذهب بها حظ النفس، وعند ذلك يقع الصلح. أما إذا استمر على هجره وصرامته فهذا أمر يدل على طاعته لهواه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من هجر أخاه سنة فسفك دمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال كل 2 وخميس فيغفر لكل من لا يشرك بالله شيئا إلا رجلين بينهما خصومة فيقال انظر هذان حتى يصطلحا. قال فإن كان تصارما فوق 3 أي اختلفا وتهاجرا فإنهما ناكبان على الحق مخالفان للحق غير مريدين له، ما دام على صرامهما، ما دام على الهجر بينهما. وأولاهما فيئا يعني رجوعا فسبقه بفي كفارته، كفارة الزيادة التي قام بها. فإن سلم عليه فلم يرد عليه، أي فإن سلم هذا الهاجر على المهجور أو المهجور على الهاجر ولم يرد عليه الآخر سلامه، ردت عليه الملائكة، ردت على المبادر بالسلام الملائكة، وهذا فضل عظيم. السلام عليكم ورحمة الله، فترد عليك الملائكة وعليك السلام ورحمة الله، قد استجيب الله سبحانه وتعالى دعاءهم. ورد على الآخر الشيطان أي أزه على باطله وعلى صرامته ويزين له هذا الباطل، وربما رد عليه على الحقيقة كما هو ظاهر الحديث، لا يمنع أن يرد عليه الشيطان كما هو ظاهر الحديث، فإن مات على صرامهما لم يجتمع في الجنة أبدا، يعني هذا على البعيد، وإلا فإن كل مسلم مآله إلى الجنة، كل مسلم مآله إلى الجنة، أو أنهما إذا دخل الجنة لم يقع بينهما ما يقع بين بقية المؤمنين والموحدين، على الأرائك ينظرون يلتقون ويتذاكرون بعض ما كان من شأنهم في الدنيا. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشف عن معاذة عن هشام بن عامر أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل المسلم أن يهجر مسلما فوق 3 ليال فإنهما ناكبان عن الحق ما دام على صرامهما، وأولاهما في أن يكون سبقه بالفي كفارة له، وإن سلم فلم يقبل ورد عليه سلامه ردت عليه الملائكة، ورد على الآخر الشيطان، وإن مات على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا. هذا حديث صحيح رجاله رجال صحيح، الحديث أخرجه أبو يعلى وأخرجه البخاري في الأدب المفرد. فقال رحمه الله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن يزيد عن معاذ رواه الطيارسي في المسند. قال رحمه الله مسند وائل بن حجر رضي الله عنه قال الإمام أحمد رحمه الله وهو حضرمي أفدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 9 من الهجرة، وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم على بعض ما كان في بلاد حضرموت. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل الحضرمي رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم حين سجد ويداه قريبتان من أذنيه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وضع وجهه بين يديه كما في الصحيح، لأن وائل بن حجر روى حديث الصلاة كما في الصحيحين، له روايات سواء في مسلم أو في البخاري ومسلم أو في أحدهما، هذا هو معنى ذلك الحديث الذي سجد بين يعني كف يديه أو بين كفيه أو كما قال الراوي، فلا يبعد الإنسان يديه من رأسه ولا يجعل يديه عند كتفه. قال هذا حديث حسن. قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سلمة عن حجر أبي العنبس، البخاري يرى أن كنية حجر أبو السكن وهو في الترمذي حجر بن عنبس، الحضرمي عن وائل بن حجر قال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ على الضالين قال آمين ورفع بها صوته، هذا حديث صحيح ورجاله رجال صحيح إلا حجر وقد وثقه ابن معين كما في تهذيب التهذيب وأخرجه الترمذي، وقد جاءت هذه الزيادة يعني عن شعبة أنه خفض بها صوته، لكن هذه الزيادة يعني شاذة، زيادة وخفض بها صوته شاذة، والصحيح أنه رفع صوته وللضالين آمين يسمعه الناس. وقال أبو داود رحمه الله حدثنا مخلد بن خالد الشعيري قال أخبرنا ابن نمير قال أخبرنا علي بن صالح عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجهر بآمين وسلم عن يمينه وعن شماله، هذا هو الأشهر والأظهر. وأما حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة فهذا الحديث يعله الحفاظ، أعله أكثر من 11 حافظا، فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله هو الأكثر، وجاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الشمال وفي اليمين وهذه منتقدة، وجاءت في الشمال فقط يعني في اليمين فقط ولم تأتي في الشمال، وهذه يثبتها بعض أهل العلم. وذكر أن أبا داود رحمه الله يعني له رواية في بعض المخطوطات أو في بعض الثوابت عنه إثبات وبركاته عن يمينه وعن شماله، والله أعلم. قال حتى رأيت بياض خده، أي أنه يسلم حتى يرى من عن يمينه ومن عن شماله، هذا حديث صحيح رجاله رجال صحيح لا حجر بن عنبس وقد وثقه بن معين وعلي بن صالح وعلي بن صالح بن حيي الهمداني من رجال المسلم أخرجه الترمذي. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الضالين فقال آمين يمد بها صوته. قال رحمه الله قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا هارون بن زيد بن يزيد يعني ابن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ساعيا فأتى رجلا فأتاه فصيلا مخلولا، أي بعث ساعيا لجلب الصدقات والزكوات. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرض مصدقيكم. فأتى رجلا فأتاه فصيلا مخلولا، أي مخبولا، مثله لا يصلح أن يتصدق به. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمصدق: اتقوا كرائم أموالهم، كذلك أمر صاحب الصدقة أن يعطي من يعني خير ما عنده، لا يأتي بالطيبة فيلحقه يعني نقص، ولا يأتي بالمخلولة فيلحق الفقير النقص، ولكن بين ذلك مراعاة لحق الفقير والغني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كالمنكر عليه: بعثنا مصدق الله ورسوله، يعني الذي يقوم بجمع الصدقات بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن فلانا أعطاه فصيلا مخلولا، إخبار بواقع الحال. اللهم لا تبارك له فيه ولا في إبله، جواز الدعاء على الظالم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مطل الغني ظلم يبيح ماله وعرضه، وهذا بطل الزكاة، والزكاة واجبة. فبلغ ذلك الرجل فجاء بناقة حسناء، فقال: أتوب إلى الله عز وجل وإلى نبيه صلى الله عليه وسلم، فيه فضيلة التوبة والرجوع من الذنب وأنها كفارة لما قبلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك فيه وفي إبله. قام خطيبا مرة أخرى كما سيأتي في الرواية الأخرى. هذا حديث حسن، وقد أخرجه الطبراني في الدعاء. فقال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقة فجاء بفصيل مخلول سيء الحال مهزول، يعني لا يصلح للركوب ولا يصلح للطعام. فهذا حال كثير من الناس في هذه الأزمنة. أصحاب الزكوات كثير منهم يخرج ما لا رغبة له فيه، وإذا أخرج ما له رغبة فيه أخرجه على مقتضى حديث أن السلام على من يعرف، والسنة السلام على من عرف ومن لم يعرف، والزكاة للمستحق لها سواء كان ممن عرف أو لم يعرف. فإن كانت الزكاة إلى القريب صدقة وصلة، لكن هناك تلاعب بالزكوات، تلاعب من لدى كثير من الناس يمنعون السائل والمحروم ما فرض الله عز وجل لهم. فقال: هذه من صدقة فلان الفلاني، فيه جواز ذكر من التبس بشيء وليس من الغيبة في شيء ولا من النميمة. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فحمد الله تعالى وأثنى عليه، أي في غير خطبة الجمعة. فنحن والله نقصر في هذا الشأن، يعني لا نقوم على المنبر إلا إذا كان خطبة الجمعة، وإلا الإنسان يقوم على المنبر في التذكير في خطبة الجمعة وفي غير الجمعة. فحمد الله تعالى وأثنى عليه، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبه بالحمد والثناء، كما بين ابن القيم ذلك في كتابه زاد المعاد. ليس كما يظن بعضهم أن الاستسقاء تفتتح بالاستغفار والعيد تفتتح بالتكبير وهكذا. ثم قال: إني بعثت رسولي على الصدقة فذهب إلى فلان ابن فلان فجاء بهذا الفصيل المخلول. وإن كان الستر يعني هو المطلوب على الناس، لكن في مثل هذا الحال الذي يفرط فيما أوجب الله عليه وربما جر إلى سنة سيئة، فلا بأس أن يحذر منه أمام الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو من أعظم الناس سترا، لكن أراد أن يكون ذلك زاجرا لمن يسلك هذا السبيل السيء، التلاعب بحقوق الفقراء والمساكين ومن أوجب الله لهم الصدقة. فجاء بهذا الفصيل المخلول لا بارك الله له في إبله. فبلغ ذلك الرجل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بناقة كوماء، يعني عظيمة جميلة يفرح بها، يتلها يسوقها أو يقودها، حتى انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إليه، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن فلان ابن فلان الفلاني بلغه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بهذه الناقة الكوماء بارك الله فيه وفي إبله. يعني كما دعا عليه دعا له، وتلك بتلك، وربما يستجيب الله عز وجل الأخرى ويعفو عن الأولى، والله المستعان. فعلى المسلم أن يكون حريصا على إخراج أحسن ما يحب يعني للصدقة، فلا يخرج ما يضره ولا يعني يخرج ما يؤدي إلى ضرر أصناف الزكاة الثمانية. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن فضل عن عاصم الكليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، حرص على تعلم الصلاة، بعضنا الآن 50 سنة ولا قد قرأ حديث وائل بن حجر هذا، ولا قد قرأ حديث أبي هريرة ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وعمره 50 سنة وربما 60 سنة زهد في تعلم الصلاة وأحكام الصلاة. قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، أقل حال إن لم يحسن أن يقرأ أن ينظر إلى الإمام الذي علمه على السلفية وعلى الجادة، ينظر كيف يصلي ويأخذها يعني نظرا، والنظر والعملي يعني أسرع فهما من النظري. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة كما في حديث أبي هريرة ثم استقبل القبلة فكبر، فكفر براء يديه حتى حاذ أذنيه وجاء منكبيه كما في الصحيح، يا بعض رواية هذا الحديث الصحيح منكبيه، يعني قالوا إن نظرنا إلى أعلاهما تكون حاذة الأذنين وإن نظرنا إلى أسفلهما حاذة المنكبين، ثم أخذ شماله بيمينه الضم، وهذا في الصحيح، هذه الرواية الموجودة هنا موجودة في الصحيح وهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وغيره، فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، يعني الرفعة الثانية كما جاء في حديث ابن عمر أنه يرفع في 4 مواطن، إذا دخل في الصلاة وإذا أراد أن يركع وإذا رفع من الركوع وإذا قام من الركعتين، ثم وضع يده على ركبتيه أي وهو راكع، ألقم يعني ألقم ركبتيه يداه ركبتيه، فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك إلى أن يحاذي أذنيه، فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من بين يديه تقدم، ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، وهذا يسمى بالافتراش، الافتراش أن ينصب رجله اليمنى ويضع فخذه على اليسرى، وهناك التبرك أن يضع اليته على الأرض، وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، وقبض ثنتين وحلق حلقة، قبض الثنتين هذه خنصر بنصر وحلق بالوسطى والإبهام، وأشار بالمسبح السبابة، وقبض ثنتين وحلق حلقة، ورأيته يقول هكذا، وحلق بشر بالإبهام والوسطى وأشار بالسبابة. هذا حديث حسن، حديث أخرجه النسائي وأخرجه ابن ماجه، قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه حدثنا علي بن محمد الطنافسي قد تقدم معنا، قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد حلق بالإبهام والوسطى ورفع التي تليها يدعو بها في التشهد هكذا بدون حركة بدون شيء. هذا حديث حسن، هذا الحديث يدل على الإشارة بالإصبع، وأما التحريك فقد تفرد به زائد بن قدامة وقد خالف 14 راويا، بشر بن فضل عند أبي داود وسفيان بن عيينة عند النسائي والثوري عند النسائي وعبد الواحد بن زياد عند أحمد وشعبة عند أحمد وزهير بن معاوية عند أحمد وعبد الله بن إدريس عند ابن خزيمة وخالد بن عبد الله الطحان عند البيهقي ومحمد بن فضيل عند ابن خزيمة وأبو الأحوص سلام بن سليم عند الطيالسي وأبا عوانة وغيلان بن جامع عنهما حكى عنهم البيهقي وقيس بن الربيع وموسى بن أبي كثير كلاهما عند الطبراني في الكبير كلهم رواه عن عاصم بن كليب ولم يذكروا فيه التحريك، زد هذا فقط من رواية وائل، وسيأتي أن هناك صحابة روى الحديث ولم يذكروا التحريك، ورواه من الصحابة عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وأبو حميد الساعدي وأبو هريرة وسعد بن أبي وقاص كلهم لم يذكروا التحريك، وعلم بهذا أن رواية زيادة زائدة شاذة، والله أعلم، حتى كان الشيخ مقبل يقول إن لم تكن هذه شاذة فلا أعلم شاذا. ويراجع تفصيل من خرج حديث الذين خالفوا زائدة وهؤلاء الصحابة في بحث أخينا الفاضل أحمد بن سعيد حفظه الله، الله أعلم حال المسكين. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا معاوية بن هشام وسفيان بن عقبة السوائي قال هو أخو قبيصة وحميد بن خوار عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل، فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذباب ذباب، الشؤم قيل الشر الدائم، كما في عن المعبود كأنه لا يهتم به، لا يسرحه، لا يزوقه. الإنسان لابد أن الله جميل يحب الجمال. قال: فرجوت فجززته، ثم أتيته من الغد فقال: إني لم أعنك وهذا أحسن. يعني أنكر على غيره، لكن هذا أحسن كونك جملته وزوقته. قال: هذا حديث حسن، الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه وابن أبي شيبة. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد بن عبد الله قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا موسى بن قيس الحضرمي عن سلام بن كهيل عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله. هذا حديث صحيح ورجاله ثقات. وقد أشرت إليكم إلى هذا الخلاف في هذه المسألة، وشيخنا محمد بن آدم الأثيوبي يرى أن وبركاته في الجانبين على اليمين وعلى اليسار، وأنها ثابتة في بعض سنن أبي داود، والله أعلم. قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيانصي قال حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت علقمة بن وائل يحدث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضرموت، يعني أعطاه أرضا ليست لأحد، موات، أرض موات أعطاها له، كما أعطى لبعض أهل مارب يعني تلك الأرض المالحة. فقال: يا رسول الله، تدري ما أعطيته؟ لأن الملح الصخري يخرج في مارب بكثرة. قال محمود: حدثنا النضر عن شعبة وزاد فيه وبعث معه معاوية ليقطعها إياه، معاوية بن أبي سفيان من خير الصحابة رضي الله عنه. هذا حديث حسن. قال أبو عبد الرحمن: هو حديث حسن على شرط مسلم. قال: وقال أبو داود رحمه الله: حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن سماك عن القمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اقطعها أرضا بحضرموت. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا جاء بن مطر عن القمة بن وائل بإسناد مثله. هذا حديث صحيح. إلى هنا بارك الله فيكم.